وازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فإن الآيات السابقات ختمت بقول ربنا جل جلاله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم جاءت هذه الآيات مفتتحة ببيان عاقبة هؤلاء الكفار الفجار، فقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هنا في هذه الآية الكريمة نلاحظ أن إيمانهم كان مرتين، وأن كفرهم قد تكرر ثلاثا. قال ابن عاشور رحمه الله: وعدد المرات غير مقصود لا في الإيمان ولا في الكفر، وإنما المقصود الدلالة على تذبذبهم وترددهم وتحيرهم. ولذلك قال بعض المفسرين: إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعزير، ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمعني بذلك هم اليهود، ولكن السياق يدل على أن المقصود المنافقون، فإن المنافقين قد حكى ربنا جل جلاله عنهم في القرآن بأنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وبين ربنا جل جلاله في القرآن هشاشة إيمانهم ورقة ديانتهم، فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال جل من قائل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فهؤلاء المنافقون متذبذبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالشاة العائرة بين غنمين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالله جل جلاله يبين أن حال هؤلاء مختلف، فهم بالنهار مؤمنون وبالليل كافرون، مع المسلمين مؤمنون ومع اليهود كافرون، وهكذا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا جواب إن في قول ربنا جل جلاله: لم يكن الله ليغفر لهم. وهذه الآية كقوله جل جلاله في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله إن الذين آمنوا بعد إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ها هنا بيّن ربنا جل جلاله أن البابين مغلقان في حقهم، باب المغفرة وباب الرحمة. أما باب المغفرة ففي قوله جل جلاله: لم يكن الله ليغفر لهم. وأما باب الرحمة ففي قوله جل جلاله: أو لم يكن الله ليغفر لهم أو ليهديهم سبيلا. فما هم بالمغفور لهم وما هم بالمرحومين. ثم قال الله عز وجل موجها الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر فعل أمر من البشارة، والبشارة تطلق غالبا على الخبر السار، على الخبر السار. وسميت البشارة بشارة لأن أثرها يظهر على البشرة على الوجه. بشر المنافقين، المنافقون جمع منافق، اسم فاعل من النفاق، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. بشر المنافقين، كلمة النفاق مشتقة من النافقاء، وهو جحر تتخذه دابة يقال لها اليربوع. هذا الجحر باطنه حفر وظاهره ردم، تجعل ظاهره طبقة رقيقة، فإن رابها ريب فإنها تدفع تلك الطبقة برأسها وتولي مدبرة. وقيل بني النفاق مشتق من النفق، وهو المكان الذي يستخدم للدخول والخروج. فالمنافق لما كان يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر سمي منافقا. بشر هؤلاء المنافقين، وهذا من باب التهكم، وإلا فالعذاب الأليم لا يبشر به. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بأن لهم عذابا مؤلما موجعا. أليم فعيل بمعنى مؤلم، بأن لهم عذابا أليما. وكلمة العذاب تقدم الكلام مرارا في أن معناها الحبس، ومنه قيل للماء العذب عذب لأنه حبس حتى عذب حتى صفى. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ثم بين ربنا جل جلاله من هؤلاء المنافقون فقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هؤلاء المنافقون يتخذون الكافرين الذين كفروا بالله ورسوله أولياء من دون المؤمنين، وهم بذلك مخالفون لقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ومخالفون لقول ربنا جل جلاله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومخالفون لقوله جل جلاله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. هؤلاء المنافقون كانوا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فيغشون مجالسهم ويجتمعون بهم ويفضون إليهم بالأسرار ويطلعونهم على الأخبار. إما أن المراد بذلك كفار مكة، حيث كان المنافقون يترددون عليهم ويراسلونهم ويوالونهم، أو أن المراد بذلك اليهود، فإن المنافقين قد عهد منهم كذلك اتخاذ اليهود أولياء، مثل ما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يهود بني قينقاع، جاء هذا المنافق فتعلق بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أحسن إلي في موالي من يهود 300 دارع 400 حاسر كانوا يمنعونني من الأحمر والأسود، إني أخشى الدوائر. قال الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء المنافقون يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال الله عز وجل موبخا منكرا عليهم: أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون أيطلبون عندهم العزة. العزة هي القوة والغلبة، القوة والغلبة، ومنه قول العرب: من عز بز، من عز بز، أي من غلب سلب، كأن لم يكونوا حما يختشى قولهم، والناس إذ ذاك من عز بز. فالعزة هي القوة والغلبة، ومنه قول الله عز وجل: وعزني في الخطاب، أي غلبني. أيبتغون عندهم العزة؟ هؤلاء المنافقون الذين يوالون هؤلاء الكفار غايتهم أنهم يطلبون الغلبة والقوة عندهم، ولو كانوا مؤمنين لعلموا أن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فالله جل جلاله ينكر عليهم: أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. ثم قال جل من قائل: وقد نزل عليكم، هذه قراءة عاصم ويعقوب الحضرمي، وقرأ الباقون: وقد نزل عليكم. أما على قراءة البناء للفاعل فإن الفاعل هو الله، وقد نزل عليكم أي الله. ويدل على ذلك قوله جل جلاله فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم الله. وأما على قراءة البناء للمفعول وقد نزل عليكم فنائب الفاعل المنع المصدر المنسبك مما يأتي بعد ذلك في الآية أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي وقد نزل عليكم المنع من مجالسة هؤلاء المستهزئين حال استهزائهم بالله وآياته ورسوله. وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن، أين نزل؟ في سورة الأنعام في قول ربنا جل جلاله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهنا نلاحظ في سورة الأنعام بأن الله عز وجل أمر بمجرد الإعراض لأن المسلمين كانوا إذ ذاك مستضعفين فيكفي الإعراض عنهم. أما في هذه السورة وهي سورة مدنية فإن الله جل جلاله ما اكتفى بمجرد الإعراض وإنما أمر به مغادرة تلك المجالس ومدابرة أهلها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال جل من قائل وقد نزل عليكم في الكتاب أي القرآن أن إذا سمعتم آيات الله، أن هذه يقولون هي المفسرة، هي المفسرة الكلام يفسر ما قبله، أن إذا سمعتم آيات الله، والآيات جمع آية والمقصود بذلك آيات الله المقروءة. وقد مضى معنا الكلام بأن آيات الله نوعان، آيات منظورة وآيات مسطورة. أما الآيات المنظورة فما بثه الله في الكون من دلائل عظمته وبراهين قدرته كما في قوله جل جلاله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأما آيات الله المسطورة فكما في قوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينا. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، يستهزأ أي يسخر منها ويلعب بها. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله جل جلاله شبه هؤلاء الكفار والمنافقين بحال إنسان مقبل على لجة، على لجة، على بحر لجي يخوض فيه وهو لا يجيد السباحة. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولذلك يوم القيامة يندمون وهم في جهنم والعياذ بالله إذا قيل لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. دلت هذه الآية أيها الإخوة الكرام على أن المشارك في المنكر والساكت على المنكر مع قدرته على الإنكار هو كفاعل المنكر. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولذلك لما أتي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بناس قد شربوا الخمر أمر بأن يجلدوا 40 أمر بأن يجلدوا 80 فقيل له إن فلانا ما شرب لكن كان جالسا معهم، قال اجلدوه 100 فإن الله تعالى قال إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وكذلك يذكر القرطبي رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو الخليفة الخامس بأنه جيء له بقوم قد شربوا فأمر بجلدهم فقيل له كان معهم فلان صائما صائم فضاعف عليه العقوبة وتلا هذه الآية وتلا هذه الآية فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله جل جلاله نهانا عن القعود مع العصاة حال ممارستهم تلك المعصية. وأعظم المعاصي الكفر بالله عز وجل والاستهزاء بآياته. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والآن أيها الإخوة الكرام ما أكثر الناس الذين يجالسون الملاحدة والمنافقين حال كفرهم بالله واستهزائهم بآياته وسخريتهم من شعائر الدين يجلسون معهم ولربما تبسموا في وجوههم تارة بدعوى التسامح وتارة بدعوى سعة الأفق وبعد النظر وتارة بدعوى القبول بالآخر لأننا نقبل بالآخر إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة. هذه الآية تقرع سمع هؤلاء فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال جل من قائل إنكم إذا مثلهم مثل ما قال في سورة المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنكم إذا مثلهم. ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال البقاعي رحمه الله جهنم هي سجن الملك جل جلاله. فمن سخر من الملك واستهزأ بأحكامه وتعاليمه حق للملك أن يضعه في سجنه. وكذلك من رضي باستهزاء ذلك المتمرد العاصي فإن الله عز وجل يجمعه معه. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام تدل على أن النفاق أخطر من الكفر لأن الله ما قال إن الله جامع الكافرين والمنافقين بل قال إن الله جامع المنافقين والكافرين فقدم المنافقين في الذكر لأنهم أخطر. فإن الكافر قد أظهر خبيئته وأعلن سريرته أما هذا المنافق فالسر غير العلانية والباطن غير الظاهر والمخبر غير المظهر ولذلك خطره عظيم. فكأن الله عز وجل يقول لأولئك المنافقين لا تغتروا بما كان في الدنيا أن الله عز وجل عاملكم بظواهركم وأجرى عليكم أحكام الإسلام بحسب ما نطقت به ألسنتكم حين قلتم آمنا بالله وباليوم الآخر وما أنتم بمؤمنين حين قلتم لمحمد صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله. الله عز وجل أجرى عليكم الأحكام حسب الظواهر لكن هناك يوم تبلى فيه السرائر تبلى فيه السرائر يوم يحصل فيه ما في الصدور يوم يكون السر فيه علانية يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم ذكر ربنا جل جلاله صفة أخرى من صفات المنافقين فقال الذين يتربصون بكم. تقدم معنا الكلام في أن التربص معناه الانتظار في قول ربنا جل جلاله والمطلقات يتربصن أي ينتظرن. فالتربص هو معكوس التصبر، يعني حروف الكلمتين واحدة، التربص والتصبر. الذين يتربصون بكم أي ينتظرون ويتريثون. فإن كان لكم فتح من الله، إن كان لكم من الله نصر وظفر وغنيمة، أطلقوا للريح سيقانهم، جاءوكم مسرعين، قالوا ألم نكن معكم قد شاركنا معكم. فإن المنافقين كانوا يخرجون في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون إرجافا وتخذيلا، وكانوا يتسللون لواذا، وكانوا يخافون من القتل، كما قال ربنا جل جلاله: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فهم جبناء خوارون. إذا حصل للمسلمين نصر وظفر وغنيمة وفتح قالوا ألم نكن معكم. طيب الحالة الثانية: وإن كان للكافرين نصيب. نلاحظ أيها الإخوان بأن الله عز وجل ما سمى انتصار الكفار فتحا، فإنه ليس فتحا، وإنما هو استدراج من الله عز وجل، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، الاستحواذ الاستيلاء والإحاطة، كما في قول ربنا جل جلاله: استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى عليهم. هؤلاء المنافقون يقولون للكفار: ألم نستحوذ عليكم، ألم نتمكن منكم ونكون قادرين على قتلكم، لكننا استبقيناكم واستحييناكم نصرة لكم وتعاونا معكم. والسؤال أيها الإخوة الكرام: هل كان هذا فيما مضى من المنافقين الأولين وانتهى الأمر؟ لا والله، بل هو يتجدد على مر الزمان. وأجلى صورة لهذا النفاق في عصرنا ما يفعله الرافضة الذين صدعوا رؤوسنا منذ 40 سنة تقريبا، منذ أن نجحت ثورتهم الخمينية في إيران، رفعوا شعارات الموت لأمريكا، الموت لروسيا، الموت لإسرائيل، وكتبوها في يافطات، ودندنوا حولها حتى خدع بتلك الشعارات فئام من المسلمين ما يحصيهم إلا الله. ثم بعد ذلك أثبتت الأيام أنهم يد واحدة مع الصليبيين، مع اليهود، مع الملاحدة على المسلمين. ولذلك كبير من كبرائهم وقد هلك قبل فترة يسيرة وهو رفسنجاني، أعلن على الملأ، قال: لولا إيران ما استطاع الأمريكان أن ينتصروا في أفغانستان. نفس الآية: ألم نكن معكم. وثبت بأن إيران كانت محطة إخلاء للجرحى من الجيش الأمريكي الذين يجرحون في أفغانستان، فإنهم ينتقل بهم إلى إيران من أجل أن يتلقوا علاجهم ريثما ينقلون إلى بلادهم. ألم نكن معكم. وكذلك الأمر تكرر في العراق لما غزا الصليبيون العراق، إنما كان مددهم و قوتهم من خيبة. وهذا قد تكرر على مدار التاريخ، تعاونوا مع الصليبيين تعاونوا مع التتر. وكذلك الأمر يحصل الآن من بعض المنافقين من حكام المسلمين الذين يريدون أن يبقوا كراسيهم وأن يديموا ملكهم وجاههم وسلطتهم، فإنهم يمدون الحبال مع أولئك الصليبيين واليهود والملاحدة بدعوى التعاون معهم على مكافحة الإرهاب. وقد علموا أن أولئك إذا أطلقوا الإرهاب فإنما يريدون بالإرهاب الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح الذي ليس فيه مداهنة للكفار، الإسلام الذي يدعو للجهاد، الإسلام الذي يدعو إلى البراءة من الكفار والمنافقين. فالله جل جلاله يصور لنا حال هؤلاء: إن كان النصر والغلبة للمسلمين قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الغلبة للكفار قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، نمنعكم من المؤمنين، نحول بينكم وبين أن يقتلكم هؤلاء المؤمنون. قال الله عز وجل: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الله جل جلاله العليم بذات الصدور الذي لا تخفى عليه خافية سيحكم بين الناس يوم القيامة. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ثم قال جل من قائل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله جل جلاله لن يمكن هؤلاء الكفار من الانتصار على المسلمين. وها هنا السؤال الذي يطرح نفسه، يقول القائل: إنا نرى في دنيا الناس اليوم خلاف ذلك، فإننا نرى السبيل قد جعل للكافرين على المؤمنين في بلاد شتى. كم من بلاد قد دخلها الكفار واستعمروها وصارت كلمتهم هي العليا، وضربوا على المسلمين ذلا عظيما. كان هذا من قديم، حتى في أيام حكم أحد المنافقين الذي سمي بالحاكم بأمر الله، هذا العدو الله ورسوله أعلى من شأن اليهود، ومكنهم في الأرض في بلاد مصر والمغرب، وقتل من العلماء والنبلاء خلقا كثيرين، حتى قال قائلهم: أحبابنا نوب الزمان كثيرة وأمر منها إمرة السفهاء، فمتى يفيق الدهر من غفلاته وأرى اليهود بذلة الفقهاء. يعني يقول: يا ليتني أرى يوما يكون اليهود أذلة كذلة الفقهاء. يعني معناه الفقهاء كانوا في أدنى درجات الذل عياذا بالله. فلو أن الإنسان أشكلت عليه هذه الآية فإن المفسرين فيها تأويلات خمسة. التأويل الأول قول ربنا جل جلاله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بأن المقصود بذلك يوم القيامة، المقصود بذلك ما يكون في يوم القيامة. وقد قال بذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: وقد أجمع على ذلك أهل التأويل. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله قبلها: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ثم قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا قول. القول الثاني: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بمعنى أنه لن يمكن الكافرين من المؤمنين حتى يمحوا دولتهم ويستأصلوا شأفتهم ويبيدوا خضراءهم. بمعنى أن الكفار قد يتسلطون على المسلمين في إقليم أو إقليمين أو ثلاثة أو عشرة، لكن الله عز وجل لا يمكنهم من أن يتسلطوا على المسلمين في سائر البلاد. ولذلك تلاحظون أيها الإخوة الكرام بأنه ما قمعت حركة جهادية ولا خفضت راية الجهاد في بلد إلا قامت في بلد آخر، فلا يخلو الزمان من قائمين لله بحجة. ويشهد لهذا حديث ثوبان عليه من الله الرضوان في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة أي بمجاعة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأعطاني ربي ذلك حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولذلك الآن تجدون المسلمين الذين يقتلون بأيدي المسلمين ربما يكونون أكثر من المسلمين الذين يقتلون بأيدي الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا تأويل ثان في الآية. ثم التأويل الثالث في الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي بحكم شرعي، إلا أن يكون ذلك على خلاف الشرع، بمعنى أن يكون ذلك بحكم قدري. وقد مضى معنا بيان الفرق بين حكم الله القدري وحكم الله الشرعي، بأن حكم الله القدري لا بد أن يقع وإن لم يكن محبوبا لله عز وجل. أما حكم الله الشرعي فإنه يتعلق بمحاب الله، وقع أو لم يقع. ثم التأويل الرابع في هذه الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي ما داموا مستمسكين بدينهم عاضين على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما إذا حكموا فلم يعدلوا، واسترحموا فلم يرحموا، ولم يقوموا بأمر الله كما ينبغي، فإنه تجري عليهم سنة الله عز وجل، لأن ربنا جل جلاله قد شرط التمكين في الأرض بماذا؟ بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال جل من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا حصل من العباد كفر بالله عز وجل وإعراض عن الحكم بشرعه، وكان في إيمانهم خلل، وفي تصورهم لحقائق الدين خطل، فإن الله عز وجل يكلهم إلى أنفسهم. وهذا هو الحاصل الآن. كم من المسلمين الآن يمارس المعصية بالليل والنهار، ويحاد الله ورسوله، ويفرط في الأوامر، ويرتكب الزواجر، ثم بعد ذلك يظن أن له عند الله كرامة لمجرد أن اسمه محمد أو أحمد أو عبد الله أو عبد الرحمن. ما يعلم المسكين بأن الله عز وجل لا يحاسبنا بأسمائنا ولا بصورنا ولا بألواننا ولا بأنسابنا، وإنما بقلوبنا وأعمالنا. كم من بلد من بلاد المسلمين الآن غيبت فيها أحكام الله، بل جعل الحلال حراما والحرام حلالا. كم من بلد من بلاد المسلمين الآن التصور فيها للقضايا تصور خاطئ. يعني يذكر بعض كتاب المسلمين بأن الصليبيين لما غزوا بلاد المغرب كتونس مثلا، بأن كثيرا من الناس أووا إلى قبر أبي الحسن الشاذلي رحمه الله، وجلسوا عنده يدعون ويتضرعون بأن يكف الله بأس الذين كفروا وأن يرد أولئك الفرنسيين. طيب هؤلاء المساكين هل علموا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بأن المشركين قد جاءوا لغزو المدينة في أحد هل جلس هو وأصحابه في المسجد يبكون ويتضرعون ويشكون إلى الله عز وجل، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم فاستشارهم ومحص الآراء ثم أخذ بالرأي الذي استقرت عليه الأغلبية ثم صلى على جنازة ودخل ولبس لأمته أي آلة الحرب؟ فلما قالوا يا رسول الله لعلنا استكرهناك قال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. في غزوة الخندق لما جاءته الأخبار ما جلس في المسجد عليه الصلاة والسلام، هو وأصحابه يدعون ويتضرعون ويقرؤون القرآن ويسبحون ويهللون ويكبرون، وإنما شرعوا في حفر الخندق في جوع شديد وخوف شديد وبرد شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب على كتفه الشريفة، ما جلس يوجه الصحابة ويأمرهم بل شارك بنفسه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لما أخذوا بالأسباب، ما دام إيمانهم قويا، ما دام فعلهم صحيحا، ما دام تصورهم سليما، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم التأويل الخامس بأن هذا محمول على الرسل وأتباع الرسل الذين هم على الإيمان الصحيح، ويشهد لذلك قول ربنا جل جلاله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك أيها الإخوان ما عندنا في قول الله عز وجل شك ولا ريب، وإنما الناس يراجعون أنفسهم. ولذلك لما حصل ما حصل يوم أحد قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عندي أنفسكم. لما حصل ما حصل يوم حنين الله جل جلاله بيّن أن تعويلهم كان على الكثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته بماذا؟ بثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام جعل يركض ببغلته نحو العدو وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم يقول إلي عباد الله، إلي يا أصحاب الشجرة، إلي يا أصحاب سورة البقرة، ففاء إليه المؤمنون المجاهدون وتجمعوا حوله ثم كانت الغلبة لهم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن المنافقين مذبذبون، فإنهم يصبحون مؤمنين ويمسون كافرين، ويمسون مؤمنين ويصبحون كافرين، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. ثم من فوائد الآية أن الكفار ليسوا سواء، فمنهم من كفر ومنهم من ازداد كفرا كما أن المؤمنين ليسوا سواء فهناك مؤمنون إيمانا عاما وهناك مؤمنون إيمانا عظيما قال الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والإيمان في القلوب كما قال أهل العلم من الناس من إيمانه في قلبه كالسراج الخافت يوشك أن تطفئه الريح ومن الناس من الإيمان في قلبه كالمصباح يزهر ومن الناس من إيمانه في قلبه كالشمس المشرقة الشمس التي لا تؤثر عليها الريح ولا يؤثر عليها المطر ثم من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل قد سد دون الكفار باب المغفرة وباب الرحمة فمن وافى ربه على الكفر فلا أمل له في مغفرة ولا رحمة ثم من فوائد الآيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور بتبشير المنافقين بالنار وكذلك نحن المؤمنين مأمورون بأن نبشر الكفار بالنار حيثما مررنا بهم قال النبي عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار يعني الآن لو مررت بمقابر المسلمين فإنك تدعو لهم بالمغفرة والرحمة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية أما مقابر الكفار فحيثما مررت بها فبشرهم بالنار ومن فوائد الآيات ما أعد الله عز وجل للمنافقين من العذاب الأليم ثم من فوائد الآيات ما قاله كثير من أهل العلم أن من تكررت ردته لا تقبل توبته من تكررت ردته لا تقبل توبته ما معنى لا تقبل توبته لا تقبل توبته قضاء أما ديانة فأمره إلى الله ما معنى هذا الكلام إنسان مثلا عهد منه الاستهزاء بالقرآن والسخرية من السنة أو عهد منه سب الصحابة رضوان الله عليهم فإذا أخذ وحكم وحكم عليه بالردة قال أتوب إلى الله عز وجل وأرجع عما قلت فإذا أطلق سراحه رجع إلى ما نهي عنه فإذا أخذ قال أتوب إلى الله وأستغفره مما كان هذا الذي يسميه علماؤنا الزنديق الزنديق وهي كلمة أعجمية تدل على العود والتكرار علماؤنا يقولون توبة الزنديق لا تقبل يعني لا تقبل قضاء أما إذا كانت توبته صادقة فأمره إلى الله عز وجل واضح أيها الناس أيضا من فوائد هذه الآيات أن من أظهر علامات المنافقين موالاة الكفار من أظهر علامات المنافقين موالاة الكفار ومن فوائد الآيات أن المنافقين يبتغون العزة عند أهل الكفر ومن فوائد الآيات أن المؤمن عزته من عزة الله جل جلاله عزته من عزة الله ولو هزم ولو قتل فإنه لا يشعر بالذلة أبدا ولذلك الصحابي رضي الله عنه لما قتل قال فزت وربي ورب الكعبة لما أنفذه الرمح قال فزت ورب الكعبة والصحابي الآخر وهو يرى الموت أمامه كانوا 3000 أمام 100,000 من الروم ومعهم 100,000 من عملائهم من العرب من الغساسنة من لخم وجذام وغيرهم، كان الصحابي يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. يقول ذلك وهو يرى الموت أمام عينيه. لما؟ لأن عزته من عزة الله عز وجل، فإن العزة لله جميعا. ثم من فوائد الآيات تحريم القعود مع المستهزئين بآيات الله عز وجل، وأنه يجب الإنكار عليهم وإلا غودرت مجالسهم. ومن فوائد الآيات أن الراضي بالمنكر كفاعله، أن الراضي بالمنكر كفاعله، لأن الله عز وجل قال: إنكم إذن مثلهم. ومن فوائد الآيات بيان خطورة المنافقين، وأنهم أشد على الإسلام من الكفار الأصليين. ومن فوائد الآيات وعيد الكفار والمنافقين بأن يجمعهم الله في جهنم: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن فوائد الآيات أن من علامات المنافقين أنهم يدعون أنهم مع المؤمنين، وفي الوقت نفسه هم مع الكفار. ومن فوائد الآيات أن المنافق يظهر الانحياز لمن انتصر، المنافق يظهر الانحياز لمن انتصر. لما؟ لأنه لا مبدأ له، ما عنده مبدأ، ما عنده قيمة يدافع عنها. ثم من فوائد الآيات أنهم في يوم القيامة تبلى السرائر وتكشف الخبايا، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل لا يمكن الكفار من المؤمنين فيستأصلونهم استئصالا عاما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.